السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
اقرأ الآيتين قبلها. ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
قوله سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بينا بعض معانيها فيما مضى. وأغفلنا عن ذكر معان أخر سنريدها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. الرسول يستغيث بربه، قال يشكوه سبحانه أن قومه، قومي فيها استعطاف، لم يقل هؤلاء المشركين، لم يقل الكفار ولا المناوئين ولا الذين رموني بالسحر والشعر، قال إن قومي جعلوا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوه مهجورا يعني هجروه. وعدل سبحانه عن عبارة قوله إنهم هجروا القرآن إلى قوله اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لبيان أن تلك عادة منهم مستمرة، أي أنه صلى الله عليه وسلم عاش فيهم مدة طويلة يدعوهم ويبين لهم، ومع ذلك يهجرون القرآن. هجره إما تركه عنادا وكفرا، عدم الإيمان به وقد قالوه، أو أنهم اتهموه صلى الله عليه وسلم بصفات أن هذه قوله، فلما قالوا شاعر أي أنت سقته مساق الشعر، وقالوا ساحر أي أن هذا الكلام فيه من الرونق وحسن التركيب ما لو سمعه الإنسان يفتتن به كفعل السحر في قلوب الناس. الله عز وجل ذكر عدة محاولات، وبلغ من عنادهم أنه قالوا ما نؤمن لك حتى تنزل من السماء قرآنا نقرأه. فلما عاندوا ورموه بالسحر والشعر وأنه مفترى وأنه جمع أناسا يكتبون فكتبوا له هذه هي أساطير الأولين. الغرض منه أن يقولوا أن هذا ما أنزله الله من السماء ليس منزل من السماء. هذه درجة في القرآن، هذه درجة في الهجران. وهم تركوه أي أنهم لم يعملوا به ولم يؤمنوا به. والهجران أنواع، فذكر منها صلى الله عليه وسلم هذه الجملة العامة، اللفظ المجمل العام، ليدخل فيها أنواع كثيرة من الهجران. فمن تركه كسلا وغفلا فهو ممن اتخذ القرآن مهجور، ومن أعرض عنه لأجل أن يتخذ كتب أخرى مسليات كالشعر والأدب فهو ممن ترك القرآن، فممن جعل القرآن مهجورا ولو كان يؤمن به. ومن تحاكم إلى غيره، وهذا ابتلى به كثير من الناس. أما الغفل فنشاهدوه إذا سمع القرآن مل قلبه وضاق صدره، وإذا سمع الشعر والأدب والقصص أقبل إليه بقلب مفتوح. فرسوله صلى الله عليه وسلم شكى ربه من هذه الأنواع. ومن لم يتحاكم به كأن تكون له قضية ويقال نرتفع إلى الشرع والحكم، يقول لا، الحكم الإداري ونبغى حكم النظام التجاري أو ما إلى ذلك، أو حكم ما يتولنه في المنازعات، يحاول أن يحيد عن الشرع وحكم القضاء. هذا الصرف وهذا التحويل قد يكون له أسباب، يعني كان يعرف أن المحاكم لا تقضي له بسرعة، وأنهم أحيانا يتوانون ويتباطؤون، وأحيانا كذا لهم كذا، وأحيانا يكون غير ذلك. يعلم أن الشرع حاسم في إثبات القضية وفي بيان عدالة الشهود وفي إثبات البينات، فيحكم للمظلوم على الحاكم. فإن كان هذا قليل فيما يشكوه الناس أو يظنوهم، فإن رغبته في التحاكم إلى غير الشرع كافر، ما ينبغي يا عبد الله، إلا إذا كان الدافع له أن قضيته تتوانى ويريد التخلص من الخصم بأي وسيلة، وهو كفر دون كفر. إيش معنى كفر دون كفر؟ الله عز وجل لما ذكر عن النصارى قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أي أنهم يتفاوتون في عدم حكمهم ولجوئهم إلى الله، أي إلى قرآنه ومنهجه. قد يكون الحاكم مضطرا إلى أن يحكم بذاك النظام لأنه إن تخلى عنه يعذب أو يؤذى، يضر في أهله وماله، وأحيانا يجبر، ويقول ذلك وهو مكاره فيما يفعله. والله عز وجل جعل هذه الأصناف دل على أن الظلم غير الكفر والفسق غير الكفر. فمن لم يرضى بحكم الله ولجأ إلى آخر لأجل أنه يرتاح إلى السرعة أو فض القضايا والخروج عن هذه المنازعات الطويلة فهو كفر دون كفر. ولو لجأ إلى الحاكم، إلى المحاكم الشرعية مع ما فيها من تأخير وتأجيل، والله أعلم بدافع هؤلاء على ما فيها، فهو لو ذهب إلى ذلك راضيا بحكم الله عز وجل ولو لم تقض حاجته كما يراها أنها شرعا، وهو أفضل له، لأن الله عز وجل لما علمنا أنه خلق كل شيء وهو الباسط وهو الرافع والخافض وهو القريب البعيد وهو الذي يؤخر الأمر ويبعده ويقربه من علم ذلك يعلم أنه إن ذهب إلى هنا أو إلى هنا لن تقضى حاجته إلا بما قدر الله له، عجلته لا تنفع وإحالته إلى آخر لا تجدي له شيئا، لن تقدم ولن تؤخر. من علم هذه وآمن به فلجوءه إلى القضاء هو الإيمان، وهو الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي يسعد صاحب ذاك الميل إلى الشرع. من خالف ذلك فإن الله عز وجل ذكر في آيات أنه كافر أو ظالم أو فاسق. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك أي مثل ما نهض أقوام لمعاداتك ووصفوك بأوصاف أنت بريء منها، ونسبوا هذا القرآن لأنك أم يقولون تقول، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله. هذه إحدى أقواله، تقول بما نقاله من عنده. والله عز وجل يقول لا، أنتم خلوتم من الإيمان. فإن كان القول من عنده هذا أمر مقدور لجميع الناس، قولوا مثله. هذا معنى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. ائتوا، لأن الإنسان إذا قال شيئا ليس بمعجز، دل على أن في قدرة غيره أن يأتي بمثله. والله عز وجل فأتوا بمثله إن كان هذا القول هو قوله. والله عز وجل بين في آيات أن من أنكر القرآن ومن نسب الوحي إلى غير النبي إلى غير الله عز وجل، أو ظن أنه يأتي بمثله أو لجأ إلى غيره، والله عز وجل حكم عليهم بالكفر والخلود في النار. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، دل على أن هذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. إيش معنى تسلية له؟ لأن المرء إذا ابتلي بشيء وإن كان فيه ظلم، فإنه يتألم، فإذا وجد أن هذا الظلم قد ساد آخرين كثيرين يأنس ويتسلى. هذا مشاهد، لو قيل كل منكم لابد أن يدفع كذا ضريبة يهون الأمر، لو قيل اختار منكم فلان وفلان يدفع هذا الجزاء يجد فيه من الألم ما لا يوجد لو كان الأمر يعم الجميع. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم كل من أتى من قبلك بمثل ما أتيت به لا بد من مجرمين يتصدون بهذا القول، ساحر وشاعر وكاهن، وأن هذا القول قول بشر، هذا قول سبق قالوه من قبلك. فدل على أن من أتى بهذه الدعوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حاملا لها لا بد أن نجد معاكسات وأذى واتهام وقول باطل، لا يخلو شيء من ذلك. والله عز وجل بيّن أن هؤلاء سيندمون يوم القيامة، وما ذكره الله في كتابه واقع، لأنه يقول سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يا ليتني أطعته ولم أخرج عن مقالته ولا اتهمته ولم أصف ما أتى به بتلك الأوصاف. لابد أن هؤلاء يقومون يوم القيامة يقال لهم ذلك. لما ذكر الله عز وجل لو نظرت في أحوال هذه الأمة أمة الدعوة ليست أمة الاستجابة. أمة الاستجابة فيها من هذا النوع، أنهم إما أن يلجؤون إلى أقوال كتبت وأدعية اخترعت ومسائل قالها زعماؤهم وهم يفضلون هذه على هذه، ويأتون بالمرشد فيقف بينهم فيقول قولوا كذا اعملوا. يا عبد الله إن لم تعلم فهذا موجود، ووجوده لا ينكره إلا من إلا عن جهالة أو عناد، موجود بين الأمم والناس المسلمين وغير المسلمين. غير المسلمين انتهينا منهم، أما المسلمين فهذا كثير، وتجد لهم نشرات وأقوال وأدعية وأذكار واللجوء. ومن فعل ذلك إلا وفيه علو وكبر يدعو الأتباع أن يتجهوا إليه ويسمعوا منه. والله حذر في هذه الآية أن أمثال هؤلاء يوم القيامة سيندمون غاية الندم، وتبلغ بهم الحسرة أنهم لو تمنوا أنهم أطاعوا الرسول ولم يخالفوه. اقرأ الآيات. وقال الرسول يا ربي إن قومي
اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
أي وحده المتفرد بالقدرة والسطو والقهر هو وليك، لأن إذا قال كفاك بمعنى أنه وحده الذي يدفع عنك الأذى ويصرف عنك كيد الحاسدين، لن يصلوا إليك ولن يمسوك. إذا قاله سبحانه خالق الخلق الواحد الذي لا يرد له حكم ولا يعجزه شيء، كم يكون قلب هذا المسلى في غاية الإطمئنان والدعة والأمان. هذا القول ليس موجها له صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه قال وكفى بربك هاديا، الهادي الذي يدله على الطريق. فإن كان هذا مما يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يبين لك وجه الحق كيف تعامل أمثال هؤلاء وما الموقف الذي تتخذه. الله عز وجل يقول هذا لنبيه ولأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا جعل ابن كثير وكفى بربك هاديا ونصيرا، قال هؤلاء أتباعه صلى الله عليه وسلم القائمون بسنته سيجدون من يقوم بنوع من الأذى يوجهونه إليه، فالله هاد لهم إلى طريق الحق وناصرهم فلا يمسون بسوء، بل هم الظاهرون على من ناوأهم. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يخذلهم خاذل، إلى أن تقوم الساعة. دل على أن في الأمة ليس مخصوصا بنجد ولا مخصوصا بالحجاز ولا مخصوصا بمكة ولا المدينة، قال أمة، هذه الأمة قائمة، قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، لكن لله حكم في بيان فضل هذه الأمة، أنه لا يطمس هذا الدين كليا، لا بد أن يبقى جماعة قائمين بالحق. وقد يكون الجماعة ليس في أرض، لكن أفراد كلهم يعلم الحق فيتبعه ويقيم ويقوم به. ولذا لا يخلو من قائم جماعة قائمة في أرض الله، لا تقول الجهاد بطل والقتال بطل والنصيحة والأمر من لا، قد يكون عند بعض الفئات وبعض المدن وبعض البلدان من يعجز أن يقول جميع الحق، لكن في أماكن أخرى يقولون ذلك ويظهرون لا يستطيع أحد أن يناوئهم، وهذا من فضل الله على هذا الدين. فإن الله وعده وعد أنه سيظهره وأنه يعلوه على جميع الأديان، لا يقوم بطفئه أحد من سعى في إطفاء نوره، فإن الله يعجل له بالإطفاء. وإن سمعنا بعض المآسي ما يحصل، لكن ليست عامة، هذه بأقدار دون أقدار. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اقرأ.
وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
ثم ذكر الله عز وجل من بعض مساوئ أهل الكفر لأصحاب الدعوة أنهم لجأوا إلى قول لا يعنيهم وليس فيه كبير فائدة. قال: هذا القرآن نزل متفرق، لما لم ينزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل؟ هذه دعوة وأرادوا به التشنيع، لكن ما وجه الشناعة وما وجه النقد في هذه المسألة؟ دل على أنهم لما انتهت جعبتهم من التقاط ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وجدوا هذا القول. والله عز وجل بين في كتابه أنهم لا يقولون أمرا إلا وجاءهم بشيء أعظم منه في نقده وإبطاله وأحسن تفسيرا وكشفا للبيان. وقال الذين كفروا: لولا نزل هذا القرآن على لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. احنا ذكرنا فيما سبق أن أنزل ونزل يختلفان في أكثر المواقف. نزل يقتضي التنجيم، أي نزل مفرقا في سنوات كثيرة حسب المناسبات والوقائع. فإذا قال أنزل هكذا، لو استقرأت كتاب الله إنما بمعنى أنه أنزله جميعا إلا في هذه الآية، في غير القرآن نزل وأنزل بمعنى واحد في الغالب، أما في القرآن فاستعماله هذه. لكن في هذه الآية لا تقل أن الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولم يقولوا لولا أنزل عليه، لأن هذه وهذه معناها واحد. والله عز وجل لم يترك ما قالوه مما لا معنى له إلا دخولا فيما لا يعني. قال سبحانه: كذلك أي جعلناه مفرق ولم ننزله جملة واحدة لعلل، لأسباب كثيرة له فيها حكم، أجلها وأعظمها لنثبت به فؤادك، لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المتأخرون من المفسرين قالوا: لنثبت به فؤادك لأجل أنك تقرأه جملة بعد جملة غير متوالية وغير متتابعة، لأجل أن تحفظ الأولى فلا تنساها، فإذا نزلت جملة أخرى كذلك تحفظها، لنثبت به فؤادك لأجل أن تحفظها. الله عز وجل لو أراد ذلك لقال كما قال سبحانه في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في صدرك ونجعلك تقرأه. فضمن الله له ذلك، وهو قادر سبحانه مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، أنه لو أنزل القرآن كله جملة وما معه ذلك لحفظه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. هذا ما فيه معجزة ولا فيه دلالة أن يقال إن ثبت به فؤادك لأجل أن تقرأه فتحفظه. إنما التثبيت إذا نزل مفرقا يكون أقوى للقلب وأكثر اطمئنانا وهمة وشجاعة، لأنه يأتونه يسألونه عن الروح ويسألونه عن الساعة ويسألونه عن المحيط ويسألونه عن النفقات، فيخبرهم الله عز وجل، فينزل الله آياته فيما ناسبت هذه الوقائع، فيخرج صلى الله عليه وسلم في غاية الثقة والثبات بعد أن علمه بعد أن أنبأهم بإجاباتهم، فظهر ما قاله حقا، لنثبت أي بمعنى لنسكن قلبك وتطمئن. لما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ما عندك إيمان؟ قال بلى يا ربي. لكن أحب زيادة على ذاك العلم، أنا الإيمان بمعنى التصديق وهو العلم، أي عندي علم بقدرتك على إحياء الموتى، لكن أحب زيادة لألتقي من درجة العلم إلى درجة اليقين. فأمره الله أن يجمع، أن يأتي بأربعة أنواع من الطيور، أنواع يعني مختلفة، كهدهد ونعام ودجاج وكذا، يجمع هذه الأنواع فصرهن إليك، أي اجمعهن واطحنهن، فتتها أعضاء صغيرة، وضع كل جزء على جبل بعيد بعد أن خلطها جميعا. زيادة في أن الأجساد خلطت وأنها محقت حتى أصبحت فتاة، إعادتها ليس كإعادة لما تذبح نوعا من الدجاج وتجحل نوعا من البط وتتركه أوصالا، كلما بالغت في قطعه أجزاء أجزاء كان أصعب في الإعادة. وقال الله عز وجل باعد بين هذا وهذه، ضعها في أماكن بعيدة، ثم اطلب منهن أن يأتينك. فنادى أيتها الأجزاء المتفرقة من الطيور هلموا بإذن الله، أقبل كل شحم وعظم وريش يطير إلى جنس إلى نوعه الذي أخذ منه، فاجتمعت وجاعت. لما رأى ذاك التفرق كان ثم وجد هذا الشيء، بلغ من العلم إلى اليقين، هذا اليقين يسموه حق اليقين، ثم بلغ من حق اليقين إلى الإطمئنان وهو عين اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. نحن نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان أعدهما الله، هذا علم. فإذا جاء الناس فرأوا الحشر واجتازوا الصراط ورأوا الجحيم، ذاك حق اليقين، اليقين بمعنى درجة لا تقبل الشك. لو جاءت النوائب وضيق على الإنسان لا يزحزح علمه. فإذا بلغ عين اليقين أي مرتبة أخرى في غاية العلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال يعني أراد من بيان فضل يوسف، قال لو دعيت، لأن يوسف قال له تعال من السجن أخرج، قال لا ما أخرج، 7 سنين مسجون، قال حتى أعلم وجه التهمة لما، اذهبوا إلى أولئك النسوة فاسألوهم، أبى أن يخرج، لو كان غيره استشرف وفرح ورجع يسعى. فمن تواضعه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، اللهم صل عليه وسلم وأرفع منزلة من ذلك. وقال عن إبراهيم: نحن أحق بالشك منه. إبراهيم ما شك، لكن صلى الله عليه وسلم سمى الدرجة التي بين علم الشيء ويقينه سماه شك. قال: أولم تؤمن، عندك شك؟ قال: لا يا ربي، بل آمنت، لكن أحب أن أنتقل من درجة علم إلى يقين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.